بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية في الوابل الصيب أن من فوائد الذكر الفائدة 74: الذكر نوعان، أحدهما ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته والثناء عليه بهما وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى. وهذا أيضا نوعان، أحدهما إنشاء الثناء عليه بها من الذاكر، وهذا النوع هو المذكور في الأحاديث نحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونحو ذلك. فأفضل هذا النوع أجمعه للثناء وأعمه نحو سبحان الله عدد خلقه، فهذا أفضل من مجرد سبحان الله وقولك الحمد لله عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الأرض وعدد ما بينهما وعدد ما هو خالق، أفضل من مجرد قولك الحمد لله. وهذا في حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. رواه مسلم. وفي الترمذي وسنن أبي داود عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة بين يديها نوى أو حصى تسبح بها، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أولا ذكره أن الدعاء أنه نوعان، ثم ذكر النوع الأول وقال إنه إنشاء، والإنشاء معناه الخبر، أن يخبر خبرا عار عن الطلب، والثاني طلب، أن يطلب ويكون متضمنا للدعاء، والثاني أيضا سيأتي أنه 3 أنواع: حمد وثناء وتمجيد. ثم يذكر أيضا النوع الثاني القسيم للذكر الذي هو طلب، كون الإنسان يطلب من ربه جل وعلا شيء معين. ثم إن هذا في الواقع طلب يدخل في النوع الأول ويشتمله، لأن الإنسان إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويريد بهذا الإثابة، أن الله يثيبه على هذا الشيء، في ضمن هذا الثناء وهذا الإخبار أنه يطلب أن الله جل وعلا يجزيه ويثيبه، فلا ينفك النوع الأول عن النوع الثاني. وأما الحمد فهو ذكر المحاسن والكمالات مع المحبة، وأما الثناء فهو التكرار، تكرار ذلك مرة بعد أخرى، وأما التمجيد فهو ذكر العظائم يذكره بما هو معظم به جل وعلا. وقد جاء ذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم الذي يذكره عن الله جل وعلا، يقول الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد، والمقصود بالصلاة الفاتحة، قراءة الفاتحة، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله جل وعلا: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، يقول الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، يقول الله جل وعلا: مجدني عبدي. هذا فيه الحمد وفيه الثناء وفيه المجد، ولهذا والثناء الرحمن الرحيم، فيه التكرار الرحمن الرحيم، فدل على أن تكرار الأسماء الثناء على الله فيها أنه يسمى ثناء من التثنية، ثنى الشيء. أما المجد فهو ذكر العظائم، قال: مالك يوم الدين، وذلك أنه يوم الدين يخفى عن الخلق كل ما هو ملك لهم، ينتهي، يصبح الملك لله وحده، ما أحد يملك شيء، كما قال الله جل وعلا: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وهنا نفس نكرة، يوم لا تملك نفس نكرة يعم كل نفس من الملائكة والرسل ومن دونهم ما يملكون شيء. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، لأن الملك لله، يعني قال مالك يوم الدين، يعني ملكه ظهر وبرز في ذلك اليوم، وأصبح ملكه الذي أعير للخلق استرجع، فليس للخلق ملك، لا يملكون شيئا. فهذا من تمجيده جل وعلا، مجده. وكذلك ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قبل هذا: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. فهذه من العظائم عدد خلقه، هذا لا أحد يقدر أن يحصيه، ولا يعلمه إلا هو جل وعلا. وكذلك رضا نفسه، أنه يحمده حتى يرضى، فهو جل وعلا يستحق الحمد كله، ولا يستطيع مخلوقا أن يأتي بما يستحقه الله جل وعلا، كما قال: أعلم الخلق بالله صلوات الله وسلامه عليه، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأما زينة العرش، فالعرش هو أعظم المخلوقات وأوسعها وأكبرها، ولهذا يذكر مرة أنه عظيم، رب العرش العظيم، ومرة يذكر أنه كريم، لأنه مع عظمه مع عظمته جميل وحسن وواسع، فهذا من تمجيده. وكذلك مداد كلماته، والمداد مثل ما سبق أنه الذي يجعل للكتابة أداة للكتابة، كما ذكر الله جل وعلا تمثيلا تقريبيا إلى الأذهان، وإلا لا يمكن تقريبا لأذهاننا فقط. لو كان قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يعني هذه البحار الموجودة على وجه الأرض لو قدر أنها مداد يكتب به، حبر حبر يكتب به، لنفد هذا المداد وانتهى، وكلمات الله كما هي ولو جيء بمثله. والآية الأخرى أنه لو كان البحر ويمده بسبعة أبحر، وهذا أيضا تقريبي فقط، وإلا كلمات الله لا نهاية لها أبدا، لأن البحر وما يمكن أن يجعل معه من البحار سبعة أو سبعين أو سبعمائة أو سبعة آلاف أو أكثر، هذه كلها مخلوقة، والمخلوق ينتهي له نهاية، كل مخلوق له نهاية، ولكن كلمات الله لا نهاية لها لأنها صفته. والمقصود أن هذا من تمجيده جل وعلا، وهذا أفضل الذكر، أفضل الذكر. ومعلوم فقر الإنسان وحاجته، وأنه لا ينفك عن الفقر، محتاجا إلى الله جل وعلا دائما، فقره صفة له. يعني الإنسان الفقر صفة ملازمة للإنسان بل لكل مخلوق، كل مخلوق فقير فقرا ذاتيا، يعني وصفه الذاتي الملازم الفقر، كما قال الله جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء أنتم، فهنا وصف ملازم لهم لا ينفكون عنه. ومن ذلك أنهم لا يستغنون عن فضل الله جل وعلا لا في الدنيا ولا في الآخرة، أما في الآخرة فهم أشد حاجة وأعظم أعظم فقرا للدنيا إلى فضل الله جل وعلا. وأما الرب جل وعلا فهو غني بذاته عن كل ما سواه، فطاعة الطائع وتسبيحه وتمجيده، يعني تسبيح الخلق وتمجيدهم لله جل وعلا، لا يزيد الله شيئا ولا ينتفع به شيئا، وإنما يكون ذلك لنفعهم فقط يجزون به، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي الذي في صحيح مسلم أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تظالموا، ثم يقول فيه يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ثم يقول فيه حديث طويل هو يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وحيكم وميتكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ثم رفع. يعني الإبرة، الإبرة التي يخاط بها إذا غمست في البحر ثم رفعت، فهل ينتقص البحر شيئا؟ ما يقول فيه في آخره إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهذا يدل على أن ربنا جل وعلا لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، وإنما ينتفعون هم لفقرهم يجزيهم الله جل وعلا بأعمالهم، وأن التوفيق والهداية إلى ما فيه النجاة والسلامة بيد الله. ولهذا قال فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأنه من الله، الخير من الله، هو الذي أمد به وجاد به وتفضل به ثم جاز عليه. والمقصود أن التسبيح الذي هو إنشاء النوع الأول الذي ذكره، وقال إنه نوعان، نوع يكون مجرد تسبيح والآخر يكون أيضا بالجوامع، إن هذا لا ينفك عن النوع الثاني الذي سيذكره، لأن المقصود به نفع المسبح، والله لا ينتفع بذلك، وإنما يذكر ذلك ليجزيه ربه جل وعلا على ما يذكره. فصار النوعان متلازمان، الإنشاء والخبر، النوع الذي هو خبر والنوع الذي هو إنشاء. والإنشاء هو الطلب الذي يطلب، تقول رب اغفر لي، ربي أعطني الجنة، ربي عافني، ربي تجاوز عني، وما أشبه ذلك، سواء أمور الدنيا أو أمور الآخرة. ومثل ذلك إذا قرأت القرآن أو سبحت أو هللت أو كبرت أو صليت أو تصدقت أو عملت أي عمل من الأعمال التي يأمر الله جل وعلا بها، فإن العامل لذلك يريد نفع نفسه، يريد الجزاء، يريد أن يجزيه الله جل وعلا وأن ينجيه من الألم العاجل والآجل. نعم.
الخامسة والسبعون، وهو النوع الثاني بعد إنشاء الثناء على الله من الذاكر، وهو الخبر عن الرب تبارك وتعالى بأحكام أسمائه وصفاته، نحو قولك الله عز وجل يسمع أصوات عباده ويرى حركاتهم ولا تخفى عليه خافية من أعمالهم، وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، وهو على كل شيء قدير، وهو أفرح بتوبة عبده من الفاقد لراحلته، ونحو ذلك. وأفضل هذا النوع
لراحلته الواجد، أود فاقد راحلته الواجد الذي يجده، إن هذا الحديث فاقد بس فقد راحلته فهذا لا يفرح، فقد راحلته لا يفرح وإنما يحزن، وإنما يفرح إذا وجده. والحديث معروف، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يقول لله أفرح بتوبة عبده التائب من أحدكم يظل راحلته في أرض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه فيطلبها فلا يجدها، فييأس من وجودها ويوقن بالموت، فيأتي إلى شجرة وينام تحتها ينتظر الموت، أنه في أرض مهلكة لا في أحد ولا معه شيء، لا ماء ولا أكل ولا له حيلة، يجلس تحت هذه الشجرة ينتظر الموت، بينما هو كذلك إذا راحلته قائمة على رأسه، فيأخذ بخطامها ويقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وهذا هو غاية ما يتصور من الفرح في الدنيا، أقصى ما يعرفه الإنسان من الفرح في الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقرب لنا ذلك تقريبا، وإلا فالله جل وعلا صفته لا تشبه صفة المخلوق، كما أن ذاته جل وعلا لا تشبه ذات المخلوق، ولكن يؤخذ من هذا أن الله يوصف بالفرح، أنه يفرح جل وعلا، وفرحه جل وعلا ليس لحاجة، وليس لأنه فقد شيئا وأنه يحتاج إلى شيء، بل هذا لكرمه، فرحه دليل كرمه وجوده جل وعلا، وأنه يحب الكرم ويحب الجود، وأنه يكره عذاب عباده، يكره أن يعذبهم، ولكن يأبون إلا أن يعذبوا، هم يأبون، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. هل في أحد يدعى إلى الجنة يقال هلما إلى الجنة ويقول لا لا أريدها وهو عاقل؟ لا يمكن أبدا، إلا إذا كان لا عقل له. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، قيل له: ومن يأبى؟ يعني ما في أحد يأبى يدعى إلى الجنة فيأبى. فقال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فالإباء من الإنسان والعذاب من الإنسان، لهذا يقول جل وعلا: ما أصابك من رحمة، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والمقصود بالحسنة والسيئة في هذه الآية النعم والمصائب. كانت عادة الكفار مع رسلهم كلهم، كل الكفار، أنهم إذا أنعم عليهم بزيادة المال وكثرة الأمطار وكثرة الأولاد والنصر على الأعداء قالوا: هذه من الله ونحن نستحقها ونحن أهلها فنحن حقيقون بها. وإذا جاءهم ضد ذلك من الجد ومن الفقر ومن موت الأقرباء ومن إدالة الأعداء قالوا: هذا بسبب بشؤم هؤلاء، بشؤم الأنبياء، بشؤم النبي، صبنا هذا بشؤمه وبسببه. هذا معنى قوله: إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة قولوا هذه من عندك، يعني بسببك بشؤمك. رد الله جل وعلا عليهم قال: قل ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قبل هذا قال: كل من عند الله، يعني كل من عند الله جزاء وتقديرا وخلقا وإجادة، وإلا فسبب السيئة من الإنسان، ما يصاب بشيء إلا بسبب عمله. أما الإحسان الحسنات فإنها من الله، لأن الإنسان لا يملك لنفسه شيئا، ولو خلي ونفسه احتوشته الشياطين ونفسه وأصبح ضالا غير مهتدي، وأصبح يستحق العذاب عاجلا وآجلا، ولكن الله يهدي من يشاء، يتفضل على من يشاء بالهداية.
وأفضل هذا النوع الثناء عليه بما أثنى به على نفسه وبما أثنى به عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل. وهذا النوع أيضا ثلاثة أنواع.
يعني أن الأفضل في حمد الله جل وعلا وتمجيده وتسبيحه، وكذلك ذكر أحكام صفاته، ولا بد من ذلك الإيمان بالحكم. أفضل ذلك هو ما ورد، ما ورد بالكتاب والسنة، ما قاله الله وقاله رسوله. ومعلوم أن الله أن الله جل وعلا لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله، ولكن هذا يدلنا على فائدة ويتنبه لها، وهي أن باب الدعاء باب واسع، باب الدعاء والتسبيح واسع، ما يلزم أن يكون بالوارد بما ورد، ولو ألزم الناس بهذا لكان عليهم حرج، إن كثير من عوام المسلمين ما يعرفون الوارد، فلو ألزموا بهذا كما يقوله من قصر علمه فإنه يكون عليهم في ذلك ضيق وحرج، ولم يجعل الله جل وعلا علينا في ديننا من حرج. غير أنه الأفضل أن يتعلم الإنسان ما ورد في كتاب الله سنة رسوله ويقتصر على ذلك، لكن إذا دعا مثلا العامي حسب ما يفهم يقول بالدعاء ولو لم يكن واردا قال إنه مخطئ، لا، قل له أن يدعو. لهذا لما قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، وإنما أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كلنا حولها ندندن، يعني حول هذه المسألة، سؤال الجنة والاستعاذة بالنار. الأمر في هذا واسع والحمد لله، فباب الدعاء وباب الخبر، والإنسان يخبر أو يدعو أوسع من باب الصفة. أما الصفة الوصف يجب أن يكون بالوارد لما جاء عن الله وعن رسوله، وأما قوله من غير تحريف ولا تعطيل، فالتحريف هو أن يحرف الشيء عن وجهه، أن يؤخذ به الجانب، حرف الشيء جانبه، وسواء أريد بالتحريف تحريف اللفظي أو التحريف المعنوي، كله من الإلحاد. وأما التعطيل فهو تعطيل هذه الصفات عن الأحكام التي ذكر، عن الحكم، كما يقوله أعداء الله من المعتزلة الضلال الذين ضلوا، صاروا لا يصفون الله جل وعلا بصفة، يقولون مثلا: عليم بلا علم، حليم بلا حلم، حكيم بلا حكمة، رحيم بلا رحمة، فيذكرون الاسم وينفون الحكم الذي هو الصفة، وهذا من الضلال البين. نقول المعتزلة لأنه وجد الآن من يدعو إلى إحياء مذهبهم، ومن يتبنى ذلك من أهل الإلحاد والزندقة الذين يتتبعون كل كفر وجد ويمجدون ويريدون بعثه حتى يميتوا الحق ويبطلوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مقصوده. وأصل هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى الذين يغيظهم أن يكون المسلم على حق، فيريدون أن يزيلوا الإسلام منه، وقد حاولوا ذلك من جميع الجهات. حاولوه من جهة اللغة، لغة العربية، ودعوا إلى إبطال هذه اللغة، وقالوا لأن اللغة هذه صعبة ولغوة قديمة ونحن في حضارة جديدة وفي اختراعات وأسماء تستجد لا تتسع لها اللغة، فلنترك هذه اللغة ونبعث لغة جديدة. ومقصودهم بهذا حتى ينسى المسلمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف معانيها فيبتعد عنها، وأشياء كثيرة جدا. فمن ذلك كونهم يمجدون مذهب المعتزلة، هذا مذهب خبيث أخبث المذاهب في صفات الله جل وعلا، فهم معطلة يعطلون. وأما التأويل غير تأويل أيضا ولا تشبيه، التشبيه معروف أنه هو تشبيه المخلوق الخالق، الخالق جل وعلا تشبيهه بالمخلوق، يشبه الخالق بالمخلوق، وسواء تشبيه الذات أو تشبيه الصفات، يقال يد الله كأيد المخلوقين تعالى الله وتقدس، أو الأفعال نزول الله كنزول المخلوق، أو الذات أو الحكم، هذا كله لا يجوز، كله كفر بالله. وأما التأويل فهو في الواقع يسمونه تأويلا وهو تحريف، وهذا يتبناه أكثر المسلمين اليوم للأسف، يتبنون التأويل في صفات الله. وأقصد بالمسلمين العلماء، أما عامة المسلمين فهم على الفطرة وهم تبع لمن يوجههم ويقودهم، ولكن أكثر العالم الإسلامي على التأويل الذي يسمونه مذهب الأشاعرة أو الماتريدية، أتباع بمنصور الماتريدي أو أتباع بالحسن الأشعري. والواقع أنهم يتبعون متأخريهم الذين زعموا أن هذا هو المذهب الحق، فلا يصفون الله جل وعلا إلا بسبع صفات فقط، سبع. أما ما عدا ذلك فينفون. والسبع الصفات هي العلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة والكلام والحياة، هذه الصفات التي يصفون الله جل وعلا بها، وما عدا ذلك هو أول. الرحمة يقولون المقصود بها إرادة الإحسان، والغضب إرادة الانتقام، وهكذا. إما أن يؤولون الصفة بصفة أخرى، أو أنهم يؤولونها بشيء مخلوق، يقولون الغضب هو العذاب، أو الرحمة
هي الإحسان، أو إرادة العذاب أو إرادة الإحسان، إما بهذا أو بهذا، وهكذا سائر الصفات. أما صفات الأفعال فإنهم لا يثبتونها، بل يبحثون عن أمور بعيدة بعيدة جدا، كاليد مثلا، فإن اليد يقولون هي النعمة، كيف تكون اليد النعمة وهي جاءت مثنات؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ماذا يقال فيها؟ يقال بنعمتي، والله خلق آدم بنعمته أو بقدرته؟ قد يقولون بالقدرة، أقول الله جل وعلا ما له إلا قدرتين، وكل شيء خلقه بقدرته، فلماذا خص آدم؟ ثم أين تذهب النصوص التي فيها أن الله يقبض السماوات بيده ويطويها، وأن الله يضع السماوات على أصبع، الأراضين على أصبع إلى آخره، وأن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسطها بالنهار ليتوب مسيء الليل، أشياء كثيرة جدا. وكذلك الكلام الذي يزعمون أنه من الصفات التي يثبتونها، يعودون فيؤولونه ويقولون الكلام ينقسم إلى قسمين: كلام هو معنى واحد يقوم بالنفس، وهذا الذي يوصف الله به، وكلام يتلفظ به ويسمع فيشتمل على حروف وأصوات، وهذا لا يجوز أن يوصف الله به، هكذا يقولون. فأين وصفهم بوصف الله جل وعلا بهذه الصفة؟ تذهب. والمقصود أن هذا من التحريف الذي يسمونه تأويلا، فهو تحريف في الواقع، والواجب أن يسلم الإنسان منه، أن يستقيم على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول المقريزي، وهو عالم مصري من علماء القرن الثامن، يقول: إني تتبعت دواوين الإسلام من كتب الحديث وشروحه وأجزائه كبيرها وصغيرها، كتب التأريخ وكل ما كتب في الإسلام، أسهرت ليلي وأتعبت نظري وأكللت جوارحي أبحث في هذه المسألة، فلم أجد خبرا لا صحيحا ولا ضعيفا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحدا من صحابته تأول كلمة واحدة مما جاء في أوصاف الله أو أسمائه واحدة. إذا كان لم تأول، لم يأتي حرف واحد يدل على ذلك، فكيف يسوغ للإنسان أن يذهب إليه؟ ولهذا يذكر أن في زمن المأمون أو زمن أخيه المعتصم وقت المحنة التي كان الحكم فيها للمعتزلة، كان المعتزلة هم القضاة وهم الذين استولوا على الخلفاء وزينوا لهم الباطل وأمروهم بامتحان الناس وحملهم على القول بخلق القرآن، أن القرآن مخلوق، ومن لم يجب إلى هذا إن كان من العلماء يقتل، وإن كان من الجنود يمنع العطاء، يعني الوظيفة لا يعطى شيء، وإن كان من عامة الناس أيضا الأدب الذي يمنعه من هذا الشيء. وفعلا قتلوا خلقا كثير من العلماء على هذه المسألة، وأصبح الإنسان ما يستطيع أن يسمع قولة إن القرآن كلام الله بلا أن يكون هو مخلوق. وفي مرة من المرات جاء بشيخ مكبل بالحديد مربوطة يديه ورجليه، لأنه سمع منه أنه يقول القرآن غير مخلوق، وجاء به ليقتل. وكان قبل ذلك لابد أن يعرض على الخليفة، فلما حضر لديه قال: ما الذي حملك على هذا الكفر وإهلاك نفسك؟ قال: أنا على الحق ولست كافرا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأؤمن بما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. قال: هل تستطيع أن تناظر؟ قال له: ومن يناظرني؟ قال: فلان، يعني بشر المريسي، أو قال أحمد بن أبي دواد، لأن هذين الرجلين هما الرئيسان للمعتزلة في ذلك الوقت. قال للمأمون: إنه لا يقوى على المناظرة. إنه أعجز من أن يناظر. عند ذلك غضب المأمون، قال: أبو فلان يعجز؟ فقال: إذا شئت أن يناظر فليبدأ. قال: نعم. قال له: إما أن تسأل وإما أن أسأل. يقول له هذا المكبل، هذا الشيخ يقوله لبشر، فقال: بل سل أنت. فقال: أخبرني عن هذه المقالة التي تقولها أنت وتدعو الناس إليها، هل قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يقلها؟ ما الجواب؟ من هنا خرس عليه، التفت إلى المأمون وقال: ألم أقول لك أنه لا يستطيع أن يناظر، أنه أعجز من أن يناظر؟ وقال: أكلني. قال: نعم أكلتك. فقال: إنه ما قالها، يقوله بشري، إنه ما قالها ولا دعا الناس إليها. قال: ما قالها ولا دعا الناس إليها ووسعه ذلك؟ قال: نعم. قال: إذن لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال المأمون: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فانقطع من هذه اللحظة. المقصود أن الباطل يكون له أنصار وله صولة وله جولة، ولكنه لا يقوى أمام الحق، لا يقوى أمام الحق. ولكن أهل الحق قد مثلا يقصرون، يكون عندهم تقصير. وعلى كل حال، الواجب على العبد أن يصف ربه بما وصف به نفسه، ولا فيه أحد أعلم من الله بالله، فهو أعلم بنفسه وبغيره من خلقه. فإذا أخبرنا أنه يسمع، وأن له يدين، وأنه يتكلم ويقول، وأنه جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا، وأنه استوى على العرش إلى غير ذلك، وجب علينا أن نقبل ذلك ونؤمن به كما أخبرنا ربنا جل وعلا، وكذلك إذا أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الله يفرح وأنه يضحك وأنه يعجب، كما قال صلى الله عليه وسلم في أحاديثه التي رويت بالأسانيد الصحيحة، وجب علينا أن نؤمن بهذا ونقوله ونقول ذلك كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور التي يجب أن يعلمها المسلم العلم اليقيني بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله، ومع ذلك هو أقدر الخلق على البيان، وهو أفصحهم صلوات الله وسلامه عليه، وهو أنصحهم لله وللأمة، فإذا قال قولا وجب علينا قبوله، ولا نتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نتهم الله جل وعلا كما هو مقتضى عمل هؤلاء الذين صار دينهم التحريف الذي يسمونه تأويلا.
وهذا النوع أيضا ثلاثة أنواع: حمد وثناء ومجد. فالحمد لله الإخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته والرضا به، فلا يكون المحب الساكت حامدا ولا المثني بلا محبة حامدا حتى تجتمع له المحبة والثناء، فإن كرر المحامد شيئا بعد شيء كانت ثناء. فإن كان المدح بصفات الجلال والعظمة والكبرياء والملك كانت مجدا. وقد جمع الله تعالى لعبده الأنواع الثلاثة في أول الفاتحة، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. السادسة والسبعون، وهو النوع الثاني من أصل نوعي الذكر، من الذكر ذكر أمره ونهيه وأحكامه، وهو أيضا نوعان: أحدهما ذكره بذلك إخبارا عنه بأنه أمر بكذا ونهى عن كذا وأحب كذا وسخط كذا ورضي كذا، والثاني ذكره عن أمره فيبادر إليه وعند نهيه فيهرب منه. فذكر أمره ونهيه
فيبادر إليه ويهرب منه هو نفس الذات.
والثاني ذكره عند أمره فيبادر إليه فيبادر إليه وعند نهيه
فيهرب
إليه. فذكر أمره ونهيه شيء، وذكره عند أمره ونهيه شيء آخر، فإذا اجتمعت هذه الأنواع للذاكر فذكره أفضل الذكر وأجله وأعظمه.
معنى هذا إنها تعلم الأحكام، يعني أن تعلم الأحكام التي أوجبها الله جل وعلا أو شرعها، إن الشرع يدخل فيه الإجاب والاستحباب وغيره، فإنه يكون من ذكره. وهذا يقول هذا النوع مجرد ذكره، مجرد العلم به نوع. النوع الثاني العلم به والعمل، أن يعلمه ويعمل به، وهذا أفضل، لأن العلم بلا عمل لا يفيد إلا الغير، أما نفس ذاك العالم بلا عمل فلا يستفيد، وإنما يستفيد أن يتعدى علمه إلى غيره إذا ذكر ذلك وعلمه غيره، من الذي يعمل به استفاد ذلك الغير. فمعنى ذلك أن الشرع كله داخل في الذكر، كل الشرع داخل في الذكر، تعلم الأحكام سواء كانت أحكام لازمة لكل إنسان أو أحكام عامة، يعني مما يلزم الفرد بالأعيان أو يلزم الجماعة، أو كانت مثلا أعمال يعمل بها، لأن العمل يسبقه العلم، كما قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فأمر بالاستغفار بعد العلم، والاستغفار يقصد به العمل مطلقا، كل عمل، دل على أن العلم يكون قبل العمل، قبل المعرفة، قبل أن يعمل، لأن عملا بلا علم يكون ضلالا، عملا بلا علم يكون الإنسان ما يعلم أن الله أمر بهذا ونهى عن هذا، إنه لا يجدي شيء ولا يفيد شيء. والمقصود بهذا أن الإنسان المسلم ما ينفك عن ذكر الله دائما بالعمل وتذكر الأحكام معرفتها، وكذلك الفقه الذي يسميه الفقه الأكبر، الذي هو معرفة صفات الله وأسمائه وأحكامها، هذا الثاني الفقه الأصغر الذي هو معرفة الأمر والنهي، هذا الفقه الأصغر. أما الأول قل هو الفقه الأكبر، لأنه يتعلق بالله جل وعلا وبأوصافه. أما الثاني فهو يتعلق بالمخلوقين، بالأمر والنهي، الأمر الذي وجه إلى المخلوقين أو نهوا عنه، ومع ذلك كله ذكر، ولا يبقى مثلا النظر أيهما أفضل، وهذا يختلف اختلاف الناس. إذا كان الإنسان مثلا ما يعرف ما يجب عليه في الصلاة مثلا أو في الوضوء، فأفضل أن يتعلم ذلك أفضل من أن يجلس يذكر الله بأوصافه، هذا يجب عليه حتى يؤدي ما أوجبه الله جل وعلا عليه. نعم.
فائدة: فهذا الذكر من الفقه الأكبر، وما دونه أفضل الذكر إذا صحت فيه النية. ومن ذكره سبحانه وتعالى ذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وأياديه ومواقع فضله على عبيده، وهذا أيضا من أجل أنواع الذكر. فهذه خمسة أنواع، وهي تكون بالقلب واللسان تارة، وذلك أفضل الذكر، وبالقلب وحده تارة، وهي الدرجة الثانية، وباللسان وحده تارة، وهي الدرجة الثالثة. فأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده، لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحبة ويثير الحياء ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة ويزع عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات. وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئا من هذه الآثار، وإن أثمر شيئا منها فثمرته ضعيفة.
والأقسام الخمسة التي ذكرها هي ما مرت: أولها ذكر الله جل وعلا بالتسبيح، بالإنشاد، الخبر، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، هذا واحد. ويقول أن أفضلها ما كان بالجوامع، تسبيح، ذكره في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، هذا واحد. الثاني ذكره بالدعاء، أن يدعو ربه. الثالث ذكر أحكام أسمائه وصفاته، قل إن الله يعلم ما يفعله خلقه ويسمع كلامه ويطلع عليه. الرابع ذكر أمره ونهيه الذي قلنا إنه هو الأحكام. الخامس ذكر نعمه والثنى بها عليه. هذه الأقسام الخمسة التي ينبغي للإنسان أن يعبد الله جل وعلا بها حسب الاستطاعة، كل حسب استطاعته. نعم.
السابعة والسبعون الذكر أفضل من الدعاء. الذكر ثناء على الله عز وجل بجميل أوصافه وآلائه وأسمائه، والدعاء سؤال العبد حاجته، فأين هذا من هذا؟ ولهذا جاء في الحديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين.
الواقع أن الذاكر ما ينفك عن الدعاء كما سبق. إذا قال لا إله إلا الله أو قال سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم فإنه يريد بهذا أن يثاب، في ضمن هذا أنه يطلب الثواب، هذا هو الدعاء. أما إذا قال اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار فهو دعاء لنفسه أيضا، ولكنه الفضل في ذكر مجد الله جل وعلا والثناء عليه، فصار أفضل لأنه يتضمن الثاني وزيادة، أفضل من هذه الناحية، تضمن الثاني وزيادة.
ولهذا كان المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله تعالى والثناء عليه بين يدي حاجته.
يعني هذا من الأدب، من أدب الدعاء، بل هو من أسباب الإجابة أن يثني على ربه جل وعلا قبل أن يدعو، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يذكر حاجته. هذه من أسباب الإجابة، ومن أيضا آداب الدعاء، فإن سيذكر لنا بعض الأدلة على هذا، وينبغي أن يعرف هذا أيضا. يذكر الإنسان أثنى على ربه بما هو أهله من تسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله، هذا يسمى ثناء، إذا كرره فهو ثناء. وبعد ذلك يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما يريد.
ولهذا كان المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله تعالى والثناء عليه بين يدي حاجته ثم يسأله حاجته، كما في حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء. رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، ورواه الحاكم في صحيحه. وهكذا دعاء ذي النون عليه السلام قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب، دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي الترمذي دعوة أخي ذا النون إذا دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها مسلم في شيء قط إلا استجاب له. وهكذا عامة الأدعية النبوية على قائلها أفضل الصلاة والسلام، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ومنه حديث بريدة الأسلمي الذي رواه أهل السنن وابن حبان في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وروى أبو داود والنسائي من حديث أنس أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء يستجاب إذا تقدمه هذا الثناء والذكر، وأنه اسم الله الأعظم، فكان ذكر الله عز وجل والثناء عليه أنجح ما طلب به العبد حوائجه. وهذه فائدة أخرى من فوائد الذكر والثناء، أنه يجعل الدعاء مستحبا
مستجابا.
يقول: هناك بعض الأذكار مقيدة بعدد مقيد مثل 3 مرات أو 10 مرات ونحو ذلك، هل يجب على الذاكر التقيد به فلا يزيد ولا ينقص؟
مثل المقيد الذي أتى مثلا في طول الصلاة فإنه ينبغي أن يتقيد به، أن يقول مثلا: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر 33 من كل واحدة، ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والملك والحمد وهو على كل شيء قدير. ينبغي أن يتقيد بهذا. وكذلك كونه يقول بعد صلاة المغرب صلاة الفجر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، يتقيد بهذا لأنه جاء مقيدا. المقصود أن الشيء الذي جاء مقيد لأوقات مقيدة يتقيد به الإنسان. ولهذا اختلف العلماء لو زاد أو نقص هل يحصل له الأجر الفضل؟ كثيرون منهم يقول لا يحصل، لأن هذا جاء مقيد، فينبغي أن يأتي به كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وكما قيده، يحافظ على هذا. ولهذا يحرص الناس على أن يتقيدوا بهذا، يضبطوه بالأنامل، إنه أمر أن يسبح بالأنامل وبالأصابع. نعم.
فضيلة الشيخ، جاء في الحديث: إلا كما ينقص المخيط من البحر، هل هذا النقصان على الحقيقة أم هو كناية عن سعة ملك الله عز وجل، ذلك لأن كل مخلوق ملك لله؟
هذا تمثيل الشيء الكثير البحر الذي ما يستطيع الخلق أن يتصوروا نفاذه، فإذا أدخلت الإبرة فيه ثم رفعت هل تنقص البحر؟ تمثيل، لأن عطاء الله جل وعلا يقول للشيء كن فيكون، لا يعجزه شيء أبدا، فهو تقريب للأذهان، تقريب إلى أذهان المخاطبين فقط.
يقول: هل تسبيح أم المؤمنين بالحصى أو النوى دليل على عدم بدعية السبحة؟
لا، ولكنه دليل على جواز العد التسبيح، بالحصى أو بالنوى أو بالأصابع. هذا إذا نظرنا إلى مفهوم قوله أفضل مما قلت، أن التفضيل هنا جاء لإقرار ما يفهم من العد بهذه الأشياء، مع أنه قد استدل به السيوطي ونحوه، استدل بهذا الحديث على مشروعية السبحة، ولكنه غير صحيح لا يدل، لأن بالإمكان في ذلك الوقت أن توضع السبحة، توضع الخرز ويوضع مثلا مثل ما يضع هذا، سهل جدا وهو موجود عندهم. فالشيء الذي يمكن ومتيسر ومتوفر ثم لم يفعل لا يجوز أن يكون بدعة. ومثل هذا الخطوط التي توضع للصفوف مثلا، بعض الناس في المساجد يضعون خط أو يضعون خيط حتى يتعدل الصف، كل هذا ما يجوز، هذا ابتداع للصلاة، لأن هذا يمكن، ممكن في وقت الصحابة وقت الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضعوا هذا الشيء وهم بحاجة إليه لو كان، ولكن ما صاروا إليه، وإنما يسوون الصفوف بالفعل، بل الإمام يسوي الصفوف أو يكل إنسانا يسويها، ولا يصار إلى الشيء الذي ابتدع لهذه الأشياء، تكون هذه بدعة، بدعة في الدين، والبدعة ضلالة.
يقول فضيلة الشيخ: هل قتل الجن للإنسان المسلم يعتبر شهيدا؟
ما يلزم أن يكون شهيد قتله، لأن الجن يعني أذيتهم للإنسان على ثلاثة أنواع: نوع يعشقونه، الجن يعشق الإنسي جنية تعشقه إذا كان رجل، وإن كان جني يعشق المرأة فيعلقها للتمتع بها، وهذا من الاستمتاع الذي ذكره الله جل وعلا، بعضهم ببعض يعني يدخل فيه، وليس هذا كله. النوع الثاني أن يكون عبث، يعبثون فيدخلون بهم للعبث، شبه اللعب والعبث بهم. والنوع الثالث وهو أصعبها وأشدها، هو أن يكون ذلك من جراء أذى لحق بهم، إما أن يكون منحار مثلا أو يلقي حجر عليهم أو ما أشبه ذلك، وهذا قد يقتلونه، قد يقتلوا كما مر معنا بالأمس في قصة الرجل الذي ضرب الحية في السلاح، وهذا هو أشدها وأخفها، النوع الأول الذي يكون عن العشق. والغالب أنهم لا يأتون إلا إنسان غافل جاهل، الغالب غافل جاهل. أما إذا كان الإنسان متحصنا بالأذكار ولا يغفل عن ذكر الله فهم ليس لهم عليه سلطان.
يقول: ذكرتم الأشاعرة ولم تبينوا لنا هل هم على عقيدة صحيحة أم لا، مع العلم أنهم ردوا على المعتزلة وأبطلوا قولهم قديما.
هذا معروف، ما يحتاج إلى الأشاعرة في هذه المسائل على ضلال، ليسوا على عقيدة صحيحة، ولكن الإنسان يجتمع فيه ضلال وهدى، ويجتمع فيه نفاق وإخلاص، ويجتمع فيه كفر وإيمان، وهو على ما غلب لما غلب عليه منها. وليس معنى ذلك أن الإنسان إذا صار فيه شيء من الخطأ أنه يكون ضالا، ولا سيما هؤلاء فإنهم فعلوا ذلك اجتهادا وظنا منهم أن هذا الحق، فقد يكونون معذورون غير معاقبين ولا آثمين لأجل ذلك، خلاف الذي يتبين له الحق فإنه يكون آثما وغير معذور.
يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز القول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجوز القول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مشركا قبل البعثة لقوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى؟
يقول الإمام أحمد: هذا قول سوء، هذا قول يقول قول سوء ولا يقوله إلا رجل سوء، فهذا لا يجوز أن نقوله. ومعنى الضلال في الآية عدم كونه على شيء من الوحي الذي جاء، فإنه اهتدى بالوحي الذي أوحاه الله جل وعلا إليه، ولم يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوافق المشركين على شيء من شركهم ومن باطلهم في الجاهلية، فحبب إليه الخلاء وكان يكره ما كانوا عليه ولا يوافقهم عليه.
يقول: ما الفرق بين الاستغفار والتوبة؟
الاستغفار توبة، وإذا كانت التوبة يعني استغفارا بلا مثلا الشروط التي للتوبة فهو ما يكون توبة، إلا الاستغفار توبة. يقول: استغفر الله، يعني أتوب، ويلزم أن يكون مقلعا عن الذنب، يعني ما هو مقيم عليه، وإلا يكون استغفاره غير صحيح، كما أنه يلزم أن يعزم بأن لا يعود إلى ذنبه ويندم على ذنبه، فإذا كان الاستغفار مع هذا الشيء فهي التوبة النصوح.
يقول: ما حكم زكاة الشاة المريضة التي أشرفت على الموت؟ هل يجوز تذكيتها أم تترك حتى تموت، علما بأن المذكي يفعل هذا راحة لها من المرض؟ وما حكم أكلها؟
إذا كان يذكيها ليأكلها فيجوز ذلك، أما إذا كان يذكيها ويتركها لا يأكلها لأنها ضعيفة أو مريضة لا يصلح لحمها فهذا لا يذكيها، ولست أنت بأرحم بها من الله، دعها حتى تموت، إلا إذا كان يريد أن يأخذ جلدها ينتفع به هذا يذكيها.
يقول: هل مشاركة الرجل في سبع بدنة في الأضحية يكفي عنه وعن أسرته أم فقط عنه؟
هو جاء أنه أن البدنة تكفي عن سبعة في الأضحية وفي الهدي، وفقهاء يقولون عن رجل واحد.